ثم يأتي التدريس بطرة الرسول ويكتب مثيرا الى شوك رجال العهد القديم الى المسيح، فيقول الخلاص الذي فتش وبحث عنه انبياء الذين تنبأوا عن النعمة التي لأجلكم، باحثين اي وقت او ما الوقت الذي كان يدل عليه روح المسيح الذي فيهم، استبق فشهد بالآلام التي للمسيح والأمجاد التي بعدها التي تشتهي الملائكة أن تطلع عليه. فترة الأولى إصحاح 1:10-11. ننتقل إلى نقطة ثالثة في موضوع المسيح مشتهى الأجيال. نتكلم عن المسيح وبركات العهد الجديد، أو ما الذي أعطاه المسيح للبشرية نتيجة طول انتظار. المسيح إدانا إيه؟ إدى البشرية إيه؟ مقابل انتظارها الطويل. لا، لعل أول بركات المسيح للبشر عقب موته على الصليب كانت هي تحرير نفوس أبرار العهد القديم الذين ماتوا على رجاء مجيئه وخلاصه من قبضة الدنيا. كان جميع الأموات قبل الفداء الذي أتمه المسيح على الصليب، سواء كانوا أبرارا أم أسرارا سجينين أو أثما، يقبض الشيطان على أرواح ويدب بها في الهاوية أو البحير. والهاوية أو البحير كلمتان لمكان واحد، كلمة الهاوية كلمة عبرية، وكلمة البحير هي ترجمة لكلمة يونانية، والكلمتان تعبران عن المكان حيث أرواح الموتى. المسيح أول ما اتبع أن مات على خشبة الصليب ذهب في الحال إلى الجحيم، وحرر نفوس هؤلاء الأبرار والصديقين المحمود عليهم. وده اللي بيقول عنه بطرة الرسول، فإن المسيح أيضا تألم مرة واحدة من أجل الخطايا، البار من أجل الأثمة، لكي يقربنا إلى الله مماتا في الجسد ولكن محيا في الروح، الذي فيه أيضا ذهب فخرج للأرواح التي في السجن. السجن هنا اللي هي الهاوية أو الجحيم اللي كان محبوط فيه على الناس قبل المسيح. كلام ده في كتب الأولى 3:18. وعن نفس المعنى يقول بولس الرسول عن المسيح، صعد إلى العلاء سبى سبيا وأعطى الناس عطايا، وأما أنه صعد كما هو إلا أنه نزل أيضا أولا إلى أقسام الأرض السفلى اللي هي الهاوية أو الجحيم. الذي نزل هو الذي صعد أيضا فوق جميع السماوات لكي يملأ الأرض. أفسس 4:8-10، والمعنى ده هو اللي بيقوله في الرسالة الإلهي، نزل إلى الجحيم من قبل الصليب، أي نزل لكي يحرر هؤلاء الأبرار الذين كانوا في قبض الصليب. النقطة الثانية في البركات اللي اداها المسيح للبشرية نتيجة طول انتظارها، عاوز أقول لكم إحنا عاوزين ندرس النقطة دي من خلال حاجة معينة تتضح جدا من خلال الألفاظ أو التسميات اللي المسيح حطها على نفسه. المسيح لقب نفسه عدة ألفاظ، زي مثلا حب الحياة، قال أنا حب الحياة، نور العالم، أنا هو نور العالم، أنا هو طريق الحق والحياة. الأسامي دينيا مش مجرد تشبيهات، هنشوف دلوقتي ماذا تحمل من معاني ومن بركات مذكرة لنا في صحيح المسيح. هناخد بعض حاجات. اول حاجة حب الحياة. المسيح قال على نفسه انا هو حب الحياة. اعتقد اليهود اعتقد اليهود ان المن الذي عالهم الله به في البريه هو خبز من السماء. الكلام ده ذكروا نحميا الصح 9 على 15. اعتقدوا انه خبز من السماء المن، كما اعتقدوا انه خبز الملائكه. الكلام ده بيقوله صاحب المزمور في مزمور 78 عدد 25. كان المن، المن اللي ظل اليهود يأكلونه 40 سنة بعد خروجهم من أرض مصر في البرية الصحراء، كان المن ولا شك يرتبط في أفكار اليهود وفي نظرهم بمعجزة من السماء لا يستطيعون أن يدركوا عمقها. لقد اعتقدوا أيضا أن المسيح الآتي سيطعم شعبه من المن السماوي. إذا كان موسى إداهم من، والمسيح دي حاجة أعظم من موسى، لازم يديهم من. ولأهمية المن وما يرمز إليه أمر الله موسى أن يحفظ جزء من هذا المن في قسط من الفضة كان ضمن محتويات تابوت العهد. تابوت العهد لأقدس حاجة في الهيكل كان فيها لوحي 3 حاجات، لوحي الشريعة الحجر اللي فيها الوصايا العشر المكتوبة بأصبع الله، وقص المن، وعصا هارون الذي أفرغ. لقد أعلم المسيح أنه هو الخبز الحي النازل من السماء. قال أنا هو خبز الحياة، آباؤكم أكلوا المن في البرية ومات. هذا هو الخبز النازل من السماء لكي يأكل منه الإنسان ولا يموت. أنا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء، إن أكل أحد هذا الخبز يحيا إلى الأبد. والخبز الذي أنا أعطي هو جسدي الذي أبذله عن حياة من أجل حياة العالم. كلام ده في يوحنا 6:47-51. ومعنى أن المسيح خبز الحياة يعني انه الخبز الذي يعطي الحياة. المسيح عاوز يقول ايه من الكلام ده؟ انه هو خبز الحياة. في اوجه شبه حلوة خالص ومعزية اذا تأملناها في المسيح كخبز الحياة. اظن احنا متفقين. انا ممكن اقول اي كلام واي واحد تاني من البشر يقول برضه، انما كون المسيح يقول اي كلام فهذا ما نرفضه. كل كلمة بقدر ولحكمة. ليه المسيح سمى نفسه خبز الحياة؟ ليه؟ اولا الخبز هو طعام الجميع، الكبير والصغير، الذكر والانثى، الغني والفقير، كل شعوب الدنيا تأكل خبز ياكلوا عيش. كل شعوب الدنيا مهما اختلفت في اللون، جنس، ثقافة، المستوى الاجتماعي، لكن كل شعوب الدنيا تأكل الكفر. هكذا المسيح أتى للجميع، للجميع. نقطة ثانية في أوجه التقابل والتسابق بين الحب والمسيح، حب الحياة، أنه هو الطعام الوحيد الذي يدخل في كل وجبة دون أن نمله. ممكن الواحد يأكل لحمة، الإنسان في آخر الخمسين يبقى زهقان من اللحم، عمال ياكل لحمه وياكل اكل الصاج، انما ما بيحصلش ان الانسان كل وجبه بناكل فيها الخبز محدش بيزهق منه ابدا. هكذا المسيح ينبغي ان يدخل في كل حياته، في كل امور حياته. نقطه ثالثه، يمكن الاستغناء عن أطعمة كثيرة. في حاجات كثيرة واحد ممكن ما يأكلهاش، لكننا لا نستغني عن الخبز، خصوصا نحن يا مصريين. في حاجة تملى بطننا إلا الأكل، نشكر ربنا برضه احنا ماشيين في أول. ونحن لا نستغني عن المسيح، لأن استغناءنا عن المسيح معناه الهلاك. نقطة أخرى، البعض لا يناسب أطعمة معينة، ناس مثلا لا يناسبهم أكل اللحوم، جهازهم الهضمي بيضعف، والبعض لا يناسبهم أكل البقول، ناس تشتكي في الأسواق، أما الخبز فيناسب الجميع. هكذا المسيح هو المخلص الذي فيه احتياجات الجميع. والخبز نأكله مع كل ألوان الطعام، وهكذا المسيح ينبغي أن يدخل في كل أمور حياته. وأنا أتكلم عن المسيح كخبز الحياة، أتكلم عن المسيح أيضا بالمناسبة، بدل ما نتكلم عن الخبز، المسيح كالماء الحي. من يقدر يستغنى عن المية؟ ده المية دي حتى المية بتاعتنا، المية النسية دي، المسيح قال للمرأة السامرية كل من يشرب من هذا الماء يعطش أيضا، يعني يعطش كمان. وأما الذي يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش إلى الأبد. وفي يوحنا 7:37 يقول إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب. الماء، الماء من الأمور، من الأشياء التي لا يستغني عنها الإنسان. لا يستغني عنها الإنسان. هكذا المسيح يا أحباب، هكذا المسيح. الإنسان مهما كان متعب ساعات العطش يصحيه من عز النوم، ولذلك لا نتعجب إن وجدنا واحد زي داوود أن بيقول يا الله إلهي إليك أبكر لأن نفسي عطشت إليك. فرق بيننا وبين داوود. احنا بنعطش من الميه ونقوم نشرب من الميه، الميه العاديه. اما داوود العزيز فيقول نفسي عطشت اليه لربنا. ولذلك فحينما يسمي المسيح نفسه انه يطلق على نفسه انه الماء الحي، فهذا له دلاله عميقه. نقطه ثانيه او تسميه ثانيه، نور العالم. تساءل ايوب قديما وقال اين الطريق الى حيث يسكن النور، ايوب 38:19. وداود الذي قال بنورك يا رب نعاين النور، مزمور 36:9. لقد كان كما قال اشعياء الشعب قديما جالسا في ظلال الموت وفي الظلمه، واتى في ملء الزمان من استطاع ان يقول انا هو نور العالم، يوحنا 8:12. كان داود يترنم بهذا النور قديما حينما يقول الرب نوري وخلاص، مزمور 27:1. وخلي بالكم تلازم الكلمتين نوري وخلاص، نوري وخلاص، المسيح هو النور وهو المخلص. يقول الرب نوري وخلاصي، بعدها يقول ممن أفاد. إنسان بيمشي في الظلمة بيفاد، فحينما يكون معه النور لا يفاد الظلام، وحينما يكون معه المخلص لا يخاف الأعداء. وإذا كان المسيح قال أنا هو نور العالم، وإيه هو نور العالم؟ النور اللي بينور العالم هو الشمس. وفي الكتاب المقدس في العهد القديم في الخليفة يتكلم عن النيرين العظيمين في الشمس والقمر، إنما زي ما احنا عارفين إن القمر بيستمد ضوءه للشمس. فإذا كان المسيح يقول عن نفسه أنا هو نور العالم، هو الشمس. وهذا الكلام بصريح العبارة قال ملاك النبي في إصحاح 4:2 عن المسيح أنه شمس الظل والشفاء في المحبة. إحنا لازم نعرف الشمس بتعمل إيه. إذا الشمس بتنور، الشمس بتعطينا حرارة، الشمس بتعطينا دفء. ده دلوقتي التفكير كله في استبدال الطاقة بتاع البترول، إن هم يستغلوا الطاقة الشمسية. وفي ناس من بره عندنا بجهاز استغلال الطاقة الشمسية هنحطه في دير مارينينا عشان يسخن المية. لما يقول المسيح المسيح شمس البر، شمس البر، تدي ضوء، تدي حرارة، تدي دفء. وانتوا عارفين طبعا ان الضوء ده اهميته فيما يسمى بالتمثيل الكلوروفيلي، الحاجات كلها في عالم النبات. معنى هذا ان المسيح حينما يقول عن نفسه انه نور العالم وانه شمس البر مش مجرد ان ينور للواحد، لا، كانت المنارة الذهبية ذات السبع طرق داخل القدس بالهيكل قديما، كانت هي التي تمير القدس وكانت رمزا للمسيح نور العالم. ورغم الحضارة والتكنولوجيا فإن العالم يحتاج إلى النور، يحتاج إلى المسيح. فالظلام الادبي والروحي يخيم الان على العالم، كما يقول اشعيا: تغطم الظلمه تغطي الارض والظلام الدامس الامم، اشعيا 62. انه كالشمس ينشر النور والحياه وسط عالم تغشاه الظلمه. ان الشمس هي مصدر الضوء والحراره والحياه والفكر. هذا ما جاء به المسيح الى عالم مليء بالخطاه. ان المسيح هو النور الوحيد والنور الحقيقي الذي يجيء لكل انسان آثم الى العالم. نقطه ثانيه في التشبيهات والاسماء والالفاظ التي اطلقها المسيح على نفسه. المسيح سمى نفسه الباب، قال انا هو الباب، ان دخل بي احد فيخلص ويدخل ويخرج ويجد مرعى. يوحنا 10:9. انا هو الباب. تصوروا معايا الخطيه، خطايا البشر، اقامت حاجزا ضخما بيننا وبين الله، والمسيح فتح لنا بابا في هذا الحاجز الضخم. في الرؤية التي أعلنت ليعقوب أما كان هربان من وجه أخيه عيسو وشاف الكل من المنصوب من أرض السماء وملائكة طالعين ونازلين على هذا السلم، وبعد أن استيقظ قال: ما أرهب هذا المكان، ما هذا إلا بيت الله وهذا باب السماء. باب السماء، هذا باب السماء. يتكلم 28:17 إن المسيح يا أحبائي هو باب السماء. لنتأمل فيما قاله المسيح في يوحنا 14:6: ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي، إلا بي عن طريق أنا بس. مفيش سكة ثانية. الذي يريد أن يطلع من موضع آخر فذاك سارق ولص، سارق ولص. عاوز يطلع من حتة ثانية يروح السماء من طريق سكة ثانية، سارق ولص. والسارقون واللصوص ليس لهم ملكوت السماوات. من الألقاب أيضا التي أطلقها المسيح على ذاته: الراعي الصالح. وهذه التسمية قديمة، لقد أطلق الله قديما على نفسه هذا التسمية وهذه التسمية. قدم نفسه كالراعي الذي يرعى شعبه. ونحن لدينا مزمور داود المشهور، مزمور الراعي، مزمور 23: ويبتدئه بقوله: الرب راعي فلا يعوزني شيء. كل الكلام القديم ده، ده المسيح قال انا هو الراعي. داود قال له: بنورك معاه النور. قال: انا هو النور. المسيح الذي تمت فيه نبوات العهد القديم: الرب راعي فلا يعوزني شيء. وفي مزمور 103 يقول المرنم: اعلموا ان الرب هو الله، هو صنعنا وله نحن شعب وغنى المرعاه. واذا انتقلنا الى اشعياء النبي نجده يقدم صورة جميلة للرب فيقول الصيام اشعياء 40 عدد 3: كراع يرعى قطيعا بذراعه يجمع الحملان وفي حبله يحملها ويقول المرضعات. ويتحدث الرب ثم حقيان النبي فيقول: ها انا ذا اسال عن غنمي وافتقدها، ارعاها في مرعى جيد، انا ارعى غنمي واربضها يقول السيد الرب، واطلب الضال واسترد المطرود واجبر الكثير واعصب الجريح وارعاها بعدل. حسيان 34 من 11. كان اله العهد القديم هو الذي تكلم، والذي وصف نفسه بانه هو الراعي، وياتي المسيح ويقول عن نفسه انه الراعي الصالح الذي يبذل نفسه عن الخراب، والذي يخفف عن الضال، لانه ليست مشيئه امام ابيكم الذي في السماوات ان يهلك احد هؤلاء السبعه. متى 18:12: وقد تحنن على الجموع لما راهم منزعجين ومنطرحين كغنم لا راعي له. متى 39: انه يترك 99 من اجل صاروخ واحد ضار، يبحث يذهب ويفتش عنه في الجبال، ومتى وجده يحمله على منكبيه سبع. تشبيه اخر او لقب اخر او اسم اخر اطلقه المسيح على نفسه: القيامة. قال الرب يسوع لمرثى في ظرف موت اخيها لعاز: انا هو القيامة والحياة، من امن بي ولو مات فسيحيا، وكل من كان حيا وامن بي فلن يموت الى الابد. يوحنا 11:25. لم يستطع احد من الانبياء او الرسل مهما عظم قدرهم ان يقول عن نفسه انه هو القيامة والحياة، لكن الرب يسوع قالها عن نفسه لانه هو الله نفسه. هنا نلاحظ نقطة: أنا هو القيامة والحياة. القيامة جاي قبل الحياة، ولا شك أن المسيح يعني بالقيامة حاجة ثانية غير القيامة اللي بتهمنا، غير القيامة اللي نقول حكوم القيامة أو يوم القيامة. هنا يتكلم المسيح عن القيامة الروحية. القيامة الروحية هي القيام من سقوط الخطية. في سفر الرؤيا بيتكلم عن القيامة الأولى والقيامة الثانية. القيامة الأولى يقصد بها القيامة الروحية، التوبة والعيش مع ربنا، لأن الخطية بتنشئ موت، موت روح، فالخاطئ إنسان ميت. في مثل ابن الضال يقول: ابني هذا كان ميتا. خطية موت، لانها انفصال عن الله، والله هو مصدر الحياة. الخاطئ انسان ميت، وحال ما يؤمن بالمسيح يحول.
ولذلك نبي الرسول قال ايه؟ استيقظ ايها النائم وقم من بين الاموال فيبيد لك المسيح. استيقظ ايها النائم وقم من بين الاموال من الموت، موت الخطيه. ولذلك يتكلم الرسول هنا ويقول عن المسيح أقامنا معه وأبلسنا معه في السماوية. ومما يؤيد أن هذه القيامة التي يتكلم عنها المسيح إنما هي القيامة من الخطية قول الرب في يوحنا 5:25 الحق الحق أقول لكم إنه تأتي ساعة وهي الآن حينما كان يتكلم، حين يسمع الأموات صوت ابن الله والسامعون يحيون. واضح هنا أن الأموات منافق ومن الأموات روح. لذلك فحين يقول المسيح أنا هو القيامة والحياة يقصد القيامة الروحية، وبعد ما أقوم أنا القيامة الروحية أحيا في المسيح وأحيا مع المسيح اللي هو الحياة. كما يقول يوحنا عن المسيح فيه كانت الحياة، فيه كانت الحياة. ننتقل لنقطة أخرى في الألفاظ أو الأسماء. المسيح سمى نفسه الطريق، أنا هو الطريق. منذ القديم كان الناس ينتظرون الهداية إلى الطريق الصحيح. نقرأ عن داود وهو يقول في مزمور 27:11 علمني يا رب طريقا واهدني في سبيل مستقيم بسبب أعدائك. وفي مزمور 86:11 يقول علمني يا رب طريقا أسلك في حقك ويأتي المسيح. دوك بيقول علمني الطريق ويأتي المسيح ليقول أنا هو الطريق. عن هذا الطريق تنبأ أشعياء قديما وقال وتكون هناك سكة وطريق يقال لها الطريق المقدسة لا يعبر فيها نجس، من سلك في الطريق حتى الجهال لا يضل يسلك المسبيون فيه. أنا هو الطريق، أنا هو الطريق. أشعياء 35:8 واضح. ما معنى أن المسيح هو الطريق؟ المسيح هو الطريق على الأقل، على الأقل بمعنيين. المعنى الأول أنه هو الطريق إلى الآب. لا يستطيع أحد أن يأتي إلى الآب إلا به وفيه. السلم اللي رآه يعقوب اللي حكيتلكوا عنه من شوية وكان يربط بين الأرض والسماء ده رمز للمسيح. هو ده اللي ربط بين الأرض والسماء. ولذلك يقول المسيح في الإصحاح الأول من إنجيل يوحنا من الآن ترون السماء مفتوحة وملائكة الله نازلة وصاعدة على ابن الإنسان. والمعنى الثاني أنا هو الطريق، أنا هو الطريق، الطريق المريح، الطريق الحلو، الطريق اللي فيه الطبيعة، الطريق اللي فيه السلام، الطريق اللي فيه الفرح، الطريق اللي فيه الراحة.
وإن كنا تكلمنا عن المسيح كصريح فقد قال عن نفسه أنه هو الحق. أنا هو الحق، يوحنا 14:6. لقد تغنى أنبياء العهد القديم بالحق، فقال داود أحكام الرب حق وعادل كلا، مزمور 19:9. وفي المزمور الكبير الذي نصليه في صلاة الليل يقول داود شريعتك حق، كل وصاياك حق، كلامك حق. وأخيرا جاء من قال أنا هو الحق، الحق ذاته وليس صفته. إن المسيح يا أحبائي هو الحق الكامل كما يقول يوحنا، النعمة والحق بيسوع المسيح صار يوحنا 1:17. المسيح هو الحق الكامل، الحق الذي يجب أن نعرفه عن الله. نعرف إيه عن الله؟ المسيح وحده هو الذي كلمنا عن الله وكشف لنا عن الله. الله لم يره أحد قط، الابن الوحيد الجنس الذي في حضن الآب هو قط. كل شيء قد شفع إلي من أبي، وليس أحد يعرف الآب إلا الابن، ومن أراد الابن أن يعلن له. هو الحق الكامل، هو الحق الكامل، لم يوجد حق بعيدا عنه، بعيدا عن المسيح. ننتقل إلى نقطة أخرى في هذه التسميات والألقاب. لقد قال المسيح عن نفسه أنه هو الطبيب، لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب. فلله كان في خلطة المسيح للخطاة والأشرار تهمة اتهمه بها الحاقدون عليه، لكن المسيح رد على انتقادهم بقوله لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى، لأني لم آتي لأدعو أبرارا بل خطاة إلى السبيل. جاء المسيح إلينا كطبيب، طبيب يستطيع أن يسقي كل عللنا وأمراضنا، أمراض النفس والجسد والروح. أما نقرأ عن المرأة ناجحة الدم اللي بنقرأ عنها في مرقس 5، يقول وامرأة بنجف دم منذ 12 سنة أنفقت كل معيشتها على الأطباء ولم تكتسب شيئا بل كانت تطير إلى حال الأرض. هو ده تطوير البشرية، أنفقت كل ما عندها على الأطباء. البشر حاولوا أن يسعدوا زواج، حاولوا أن يتغلبوا على أمراضهم وعلى متاعبهم عن طريق غير ربنا، إنما النتيجة لم تكتسب شيئا بل كانت تطير إلى حال الأرض. المرأة اللي جت عملت إيه؟ بكل اللي عملته لم تستطع أن تواجه المسيح، إنما قالت في نفسها لو مسكت ولو هد ثوب سفير، فجاءت من وراء، جت من وراء ومست هد ثوبه. يقول إيه؟ فللوقت وقف ينبوع دمه، وعلمت في جسمها انها قد برئت من الداء. كانت هذه المرأة نازفة الدم، كانت رمز للبشرية، الكتاب يذكر انها كان لها 12 سنة، والعدد 12 بيشير الى استمال الشيء، وانفقت كل ما عيشتها على الاطباء ولم تستفد شيئا، بل كانت تصير الى حال ارضى. بس نفس حب المسيح من وراء اهدى. ما هذه البركات المذخرة لنا فيك يا رب؟ اهدى. خذ ثوبه بس في الحال توقف ينبوع دمه، وعلمت في جسدها انها قد تركت من الدم. لما فتنا كلمها ولا انها حاجة، انما مجرد لمس هد ثوبه من وراء اهدى. نحن امام المسيح الذي مع الاسف الشديد يعثر فيه كثيرون، لانهم لم يحسوا ولا يحسوا لما كانت تحس به هذه المرأة نازفة بالذنب. العالم كان بينزل كل ملكاته وكل قواه كلها راحة لشر، زي ما احنا اتكلمنا في النقطة الأولى النهاردة. انتوا عارفين ان المرأة في الكتاب المقدس بترمز للنفس البشرية. هذه المرأة نازفة الدم رمز للبشرية، زي ما النبي يتكلم عن الأرملة وقاد الظلم اللي تروح بأنسفني من حصني. الأرملة هي النفس البشرية اللي ملهاش حد غير ربنا. كان المسيح هو الطبيب. لقد انتظر الشعب قديما هذا الطبيب، حتى تساءل أرميا النبي: أليس بلسان في جلعاد؟ أم ليس هناك طبيب؟ فلماذا لم تعصب بنت شعب؟ في طبيب. طبعا المطلوب طبيب للأرواح، الحاجات اللي في الجسد دي في السكة، وكثيرا ما كانت مظهرا لخطية. واحنا عارفين المسيح مع الراجل المخلوق اللي دلوه السقف في الاول قال له مغفورة لك خطاياك، والراجل المريض بتحزى لقاعد 38 سنة قال له لا تعود تخطئ لئلا يصيبك اثر. كان بديل للطبيب ده هو الذي يعالج الداء من اساسه، يخلص الناس من سلطان الخطية ويعطيهم النصرة على الشر. هذا كلام في سفر أرميا إصحاح 8 عدد 22: أليس بلسان في جلعاد؟ أم ليس هناك طبيب؟ فلماذا لم تعصب بنت شعب؟ النبي قد أعلن أن خطية الشعب قاتلة وبدون طب أو علاج. فيصف حالة الشعب قديما ويقول: كل الرأس مريض، كل القلب سقيم، من أسفل القدم إلى الرأس ليس فيه صحة، بل جرح وأحقاق وضربة طرية لم تعصر ولم تعصب ولم تلين فيه. الشعب يا واحد على السنة وجدة جاء وقت للبشرية مريضة من فوق لتحت، زي ما بيقولوا من هامة الرأس إلى أقمة القدمين، كله مهلهل كله. عشان كده المسيح جاء عشان يدينا الحاجه الجديده، قال لا توضع رقعه جديده على ثوب عتيق. لا، الثوب العتيق ده مش يتنافع معايا، ده ما ينفعش. أنا عاوز أديكم حاجة جديدة خالص. ولذلك حينما رجع الابن إلى أبيه قال لعبيده: ألبسوه الحلة الأولى والحلة الأولى هنا مش معناها يعني نمرة واحد البريمة أحسن حلة، لا، الحلة الأولى التي كانت له قبل الخطية وقبل أن يطرق بيته، الحلة الأولى ثوب البر الذي أخذناه بالمعمودية نسترجها في التوبة حينما نرجع إلى الله. ما في ترقيع المسيح ده عشان يدلنا حاجات جديدة. إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديد. وأخيرا جاء الطبيب الذي طالما انتظروه، وكان يكفي كل مرض وكل ضعف في الشعب متى 24، حتى انه حينما ارسل تلاميذه في ارساليات قال لهم: اشفوا مرضى، طهروا برة، اقيموا موتى، اخرجوا شياطين، مجانا اخذتم مجانا. اخر حاجه في التشبيهات انا ما حبيتش اسيبها، يجيب كل التشبيهات والالقاب، انما حاجه من الحاجات الحلوه اللي انا شخصيا بحبها، حينما يسمي المسيح نفسه العريس. المسيح يقدم لنا نفسه ذاته كالعريس، عريس. المسيحية كلها فرح. في مثل العصر عذارة في متى 25 يقول المسيح: يثبت ملكوت السماوات 10 عذارة أخذنا مصابيحهن وخرجنا للقاء العريس. وبعدين أما العريس مداد والطرطوب ناموا، نعسنا جميعهن ونمنا، وفي منتصف الليل صار صراخ: هو ذا العريس قد أخر، فقمنا وخرجنا للقاء المسيح. عريس. ولعل هذا يذكرنا بما قاله الكتيب بولس في كورنثوس الثانية الإصحاح 11 وعدد 2، يقول: فإني أغار عليكم غيرة الله، لأني خطبتكم برجل واحد لأقدم عذراء عفيفة للمسيح. عريس. المسيح هو عريس الناس. كل النفوس مخطوبة لي، سواء كانوا رجالة ولا ستات، شبان ولا شباب، هو العريس. هو العريس الوحيد للنفس البشرية، وطوبى للنفس التي أحبت، طوبى للنفس التي خطبت نفس ذاتها له وفضلته على كل شيء آخر، طوبى للنفس التي ارتبطت به وأحبته وانتظرته وملأت مصباحها بزيت البهجة وطهر النفس استعدادا لنجيء العريس. دول 3 نقط، يتبقى نقطتان نتكلم عنهما. اما النقطة الرابعة عن مسيح الخلاص والحسن والمحجمون والرافضون. مسيح الخلاص والحسن والمحجمون والرافضون.
رغم كل البركات الهندية اللي احنا اتكلمنا عنها، وده قليل قليل قليل، لسه في ناس قلنا انهم محبينين مش عاوزين ينسوا مع المسيح ده، وإما رافضين هم رافضين ومش عاوزين جبهة رفض. أولا نتكلم عن جبهة المحجبين، واحد يحجب يعني حال نفسه، المحجبين هم المسيحيين بالإسم، المسيحيين بشهادة الميلاد أو بالبطاقة أو السجل الملكي، هؤلاء الناس حرموا أنفسهم بأنفسهم من بركات المسيح. وقد قلت في مرة سابقة ان الانسان المسيح بالاسم ما هوش عايش في طريق ربنا، بياخذ من المسيحيه تعبها وما بياخذش من المسيحيه بركتها. مجرد انه اسمه مسيحي هذا كافي ان يثير عليه الدنيا، مجرد الخانة الديانة مسيحية، حتى لو كان أشر إنسان في الدنيا، وانتوا عارفين السبب قال المسيح وتكونون مبغضين من الجميع لأجل اسمي، بس مجرد الاسم كنكم تنتسبوا لي بس الاسم بس. فالناس دول بياخدوا مساعد المسيحية وبياخدوا بركتها، العيشة مع المسيح كلها بركة، ده شكل مجد المسيح، بيجي شكل مجد، مفيش إنسان عاش مع ربنا وكفر، تقولوا شوية كلام ده المسيح قال ليه لازم تحمل صليبك و في العالم سيكون لكم ضيق حاجات كثير، يأتي وقت يظن كل اللي يقتلكم انه بيقدم خدمة ربنا، واقول ولو انا سايب الصليب انما انا فرحان لان عارف ان الصليب ده هو اللي هيوصلني للمجد، اللي بيقول عنه بولس الرسول لان قصه قتلى الوقتيه تنشئ لنا اكثر فاكثر طفل مجد ابدي، ونحن غير ناظرين إلى الأشياء التي ترى بل إلى التي لا ترى، لأن الذي ترى وقتية وأما التي لا ترى فهي أبدية. أي صليب صليب، النهارده في العالم مش عاوز أقول لكم بيفعل إيه، بيلحق زي واحد بيجري وبيلحق نحو ايه؟ نحو حاجة اسمها سلام. قديما قال لا سلام للأسرار، إنما الإنسان اللي يعيش مع ربنا عنده سلام، السلام ده مفيش حاجة تعوضه أبدا. سلامي أعطيكم، سلامي أترك لكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم، لأن العالم أيضا بيعطي نوع من السلام، إنما السلام الرقيق والسلام المزيف. كفاية من عايش مع ربنا، كفاية قلبي في سلام وقلبي في فرح، حتى لما تيجي في إيقاظ علي بتمتزج في التعزية، ربنا ما بيسبنيش، إن كان الله معنا فمن علي، كفاية الإنسان عايش مع ربنا. فالإنسان ياخذ نتائج المسيحية وما يخص بركات المسيح، بركات المسيحية. أنا هنا أتذكر كلمات حنان. حنان ده كما يقول التقليد أنه كان أسقفا على دمشق، وكان أحد السبعين رسولا. ده بعد المسيح ما ظهر إلى شاول الطرطوسي اللي هو معلمنا بولس، عقد قرب دمشق. ربنا قال له يعني يتصل بحنانيا، وربنا ظهر لحنانيا وقال له على قصة شاول، وقال له روح نازل في الحتة الفلانية. فلما التقى حنانيا بشاول يقول له ايه؟ والآن لماذا تتوالى؟ لماذا تتوالى؟ قم واعتمد واغفر خطاياك داعيا باسم الرب. ولم قاله بولس نحن هو بيحكي حكايه في اعمال 22 عدد 16. والان لماذا تتوانى؟ انا قبل ما قعدت افكر في الحكايه دي، لان كل الكلام ده اتكتب قبل ما على طول. والان لماذا تتوانى؟ انت متأخر ليه؟ أنت متواني ليه؟ أنت يا من دعي اسم المسيح عليه، أنت يا من لم تختبر محبة المسيح، ويا من لم تختبر بركة المسيح في حياتك، لماذا تتواني؟ لماذا؟ الإنسان اللي يعيش مع المسيح على كده على الفر كده عيشة صفحية ما يتمتعش بغنى المسيح ولا بلذة العشرة مع المسيح. المسيح عاوزنا ندخل معاه إلى العمق. في العمق نستطيع أن ندرك معجزة المسيحية. في العمق، إنما كده اللي عايز كده على هامش المسيحية. هذا الإنسان يرى في المسيحية شخص ونين يجي الكنيسة مش قادر يقعد، مش قادر يكمل، يقرا في الكتاب المقدس عاوز يعني، حتى لو إنسان اتربى في طريق التقوى عاوز بس يرضي ضميره بأي طريقة، يقرا بس في الكتاب، يقف بس قدام ربنا كده عشان بس يرضي ضميره يقول اي حاجه. الانسان ده مش قادر يتمتع بالمسيح. المسيح نتمتع بيه اما ندخل جوه معاه، ندخل جوه، ندخل في العمق معاه. هما المسيحيين اللي عاشوا واختبروا محبه المسيح. واحد زي بولس اللي كان هيموتوه كذا مره، انت ايه اللي زنقك يا بولس؟ ايه اللي زنقك؟ انت كنت راجل فلسطيني، انت كنت راجل عمال تقبض على المسيحيين وبتزج فيهم في السجون وقصوا على البيوت، ايه اللي زنقك تيجي مع المسيح وتيجي في السكه تضيقك؟ يقول ايه؟ ما كان لي ربحا فهذا قد حسبت من اجل المسيح خسارة، بل اني احسب كل الاشياء نفاية من اجل فضل معرفة يسوع المسيح ربي. مول الجاء اللي اختبر المسيح اللي يقول من يكفرني عن محبة المسيح؟ شدة، ريح، اضطهاد، جور، خطر، عنف، فإني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا قوات ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلني عن محبة الله التي في المسيح يسوع ربي.
هيموتوك يا بولو.
موتوني؟
انا مستعد لا ان اربط فقط في اورشليم بل ان اموت على اسم المسيح.
ايه اللي بتقولوه؟
هي الحياة هي المسيح والموت شرك، فدام موت في المسيح ومن اجل المسيح اتقرفت. انا عاوز الناس المحجومين يفكروا ويدخلوا. المقياس مثل كثرة التردد على الكنيسة وكثرة حضور القداسات وكثرة حضور الاجتماعات والعشيات ليس هذا مقياسا. المقياس هو في الشركة الحية مع المسيح. لماذا تتوانى؟ لماذا تتوانى؟ قم واغسل خطاياك. أنانيا كان بيغسل شاول على المعمودية، اغسل خطاياك من المعمودية، إنما إحنا عندنا حاجة ثانية، امتداد للمعمودية، توبة ودموع توبة، امتداد ليها. لماذا تتوانى؟ قم واغسل خطاياك. أن ذكر الراسلين هؤلاء الذين ينقضون المسيح إلها ومخلصا، هؤلاء نذكرهم بدموع ونصلي بالذكر. نذكرهم بدموع لأننا نحب، نحبهم ولا نريد لهم النهاية التي قد مضت. إن هذه النهاية حتمية ومؤكدة. اسمعوا ماذا قال المسيح. الحق الحق أقول لكم. لا تلمس من يقول يموت. الحق الحق أقول لكم إن كان أحد لا يموت المنصور لا يقدر ان يرى ملكوت الله. الحق الحق اقول لك ان كان احد لا يولد من الماء والروح لا يقدر ان يدخل ملكوت الله. المولود من الجسد جسد الروح، والمولود من الروح هو روح، والله روح. ويقول ايضا في نفس الاصحاح الثالث من يوحنا: الذي يؤمن به لا يدان، يؤمن بالمسيح، والذي لا يؤمن قد دين لانه لم يؤمن باسم ابن الله الوحيد. وهذه هي الدينونة، ان النور قد جاء الى العالم، واحب الناس الظلمة اكثر من النور لأن أعمالهم كانت تجري. وفي نفس الإصحاح يقول أيضا: الذي يؤمن بالابن له حياة أبدية، والذي لا يؤمن بالابن أي بالمسيح لم يرى حياة بل يمكث عليه غضب الله. لا يوجد كلمات أوضح من هذه الكلمات. من أجل ذلك نحن نذكره ونصلي لأجله ونقول له: ليتقدس اسمك في أقوال هؤلاء، ليأتي ملكوتا لتملك أنت يا رب عليه، ليعرفون انت الاله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي ارسل، الذي ليس باحد غيره الخلاص، وليس اسم اخر تحت السماء اعطي بين الناس به ينبغي ان نقل. ننتقل الى النقطه الاخيره من موضوعنا عن عرض الحمل الكبير.
المسيح مفتاح الأديان، عرض الحمل الأبدي. يا أحبائي، لقد قال المسيح له النبي: أنا أمضي لأعد لكم مكانا، وإن مضيت أعددت لكم مكانا آتي أيضا وآخذكم إلي حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا. حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا. يا سلام، أنا حتى أحس بها المدينة. حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا. إيه الشرف الكبير يا رب، حتى معاك كل ساعة خيرون فتمسح كل دمعة من العيون الدامعة، فتزيل كل التعب. بل إن الإنسان إذا لم يجد الأبد سوف ينسى كل الأفعال. هذا واضح في كلام المسيح حينما يقول عن الأبرار الذين كافأهم: تعالوا إلي يا مبارك هذه الرجل مصر المعد لكم قبل إنشاء العالم، لأني جعت فأطعمتموني عنك فتحبوا إلى أبيك. وبعدين يقولوا: متى يا رب، متى رأيناك يا رب جائعا فأطعمناك، أو عطشانا فسقيناك، أو مريضا فزرناك؟ انت التحليل مثل انهم ليتنافسوا؟ لا، ده إذا المجد اللي شايفينه. ايه الحاجات اللي تابوا فيها وعملوها؟ دي تطلع ما تطلعش هذا. لقوا نفسهم في مجد. ايه شوية التعب ده؟ ايه شوية التفكير قديم؟ تطلع ايه دي؟ ان انا بشتري بيها الزمن، بشتري بيها المجد. تطلع ايه؟ ان الكثير كان عقلاء وحكماء، ان هم ما دعوش السنه بمجد زائد، ولذلك صيحوا على انفسهم. هنكون في الحته اللي فيها المسيح. احنا قلنا ان المسيح هو العريس، عريس لبنته. اما انت العرس بقى بعد الدينونة العامة، الدينونة الأخيرة، يجف المؤمنون للعريس الختن السماوي ربنا يسوع المسيح. احنا كلنا زي ما قلت لكم، زي ما قال بولس الرسول، نخطب للدين. والخطوبة بعدها الزواج، بعدها العرس. هنا فترة خطوبة، فترة خطوبة، والخطيب بيشوف خطيبتي. خطيبتي زي الناس، أنا مش ناقص تعب. لا، بلاش تتكلم. يفك الخطوبة، يفك الخطوبة. فترة خطوبة يعني فترة اختبار، ما ينسى اختبار نهائي. الخطيبة لما يلاقي العروسة عجباء طبعها موافق، فيها محبة وفيها طاعة، يسلم هذا الزواج. هذا ما سوف يحدث بالنسبة لنا. المسيح دفع مهر جبار، محدش يدفعه. المهر اللي دفعه هو دمه الذي سفك من اجلنا على الصليب. فبعد الدينونة العامة، الكتيبين المؤمنين يدفوا للختن السماوي العريس.
حاجة عن العرس.
طيب
احنا عاوزين نعرف مكان العرس ده هيبقى فين، هيبقى في النيل ولا هيبقى في الحزب، مكان العرس هيبقى في السماء، هيبقى في كل التنين السماوية، هيبقى في مكان اخر غير العالم بتاعنا. يقول يوحنا في سفر الرؤيا 21:1: ثم رايت سماء جديده وارضا جديده، لان السماء الاولى والارض الاولى بتاعتنا مضت والبحر لا يوجد فيما بعد.
يعني تنحط على الكلام بتاعك ان بنقول البحر لا يوجد فيما بعد، لان البحر هو اللي بيفصل الاراضي عن بعضيها، الناس تيجي عند البحر خلاص، البحر هو اللي بيفصل القارات، يفصل البلاد، مش هيبقى في حاجه تفصلنا من ربنا ابدا. البحر لا يوجد فيما بعد، او بحسب تعبير الحديث بطرس في الرساله: ارض جديده يسكن فيها الذئب. بطرس الثانيه 3:13. اما عن وصف مكان العرس الابدي فيصف يوحنا في اصحاح 21 من عدد 10 إلى 23: يقول يوحنا: وذهب بي بالروح الى جبل عظيم عال، واراني المدينه العظيمه اورشليم المقدسه نازله من السماء من عند الله، لها مجد الله ولمعانها شبه اكرم حجر كحجر يئس مبلول، وكان لها سور عظيم وعالي، وكان لها 12 بابا، وعلى الابواب 12 ملاكا، واسماء مكتوبه هي اسماء اصباط بني اسرائيل 12. نمثلت 3 ابواب، ومن السماء 3 ابواب، ومن اليمين 3 ابواب، ومن الغرب 3 ابواب، من كل الجهات الارضيه، من كل امه تحت السماء. ربنا بيدعي الناس كلها، كل البشر من كل حته، من كل دين، من كل لسان. هو ما من اجل الجميع. وقول الذين كان له 12 اساسا وعليها 12 الخروف 12، والذي كان يتكلم معه كان معه خصبه من ذهب لكي يحيط المدينه وابوابها وسورها، والمدينه كانت موضوعه مربعه طولها بقدر الارض، فقاس المدينه بالخصبه مسافه 12,000 غزوه، الطول والعرض والارتفاع متساوي، وقاس طولها 144 ذراعا اي الملاك، وكان بناء سورها من يأس، والمدينة ذهب نقي، المدينة كلها ذهب شبه زجاج نقي، وأساسات سور المدينة مزينة بكل حجر كريم، الأساس الأول يأس، الثاني يقول أزرق، الثالث عقيق أبيض، الرابع تمر الزبال، الخامس كذا عقيقي، الثالث عقيق احمر، السابع زبرجد، الثامن زمر التركي، التاسع يقول اصفر، العاشر عقيق اخضر، الحادي عشر اسمنجول، الثاني عشر دمشق، والاثنى عشر بابا
اثنتا عشرة لؤلؤة، كل واحد من الابواب كان من لؤلؤة واحدة. وسوق المدينة، سوق المدينة ذهب نقي كجبال شفاف، ولم نرى فيها هيكلا، لان الرب الله القادر على كل شيء هو والخروف هيكلها. والمدينة لا تحتاج الى الشمس ولا الى القمر ليضيء فيها، لان مجد الله قد انارها والخروف سرابها. وتمشي شعوب المخلصين بنورها، وملوك الارض يجيئون بمجدهم وكرامتهم اليها. وابوابها لم تغلق نهارا، لان ليلا لا يكون هناك ويجيئون بمجد الامم وكرامتهم اليها. ولن يدخلها شيء دنس ولا ما يصنع رجسا وكذبا، الا المكتوبين في ستر حياه الحروب.
عرفت بقى الحته اللي هتكونوا فيها، الحته اللي نسمياكم المسيح وصفها دي. النقطة اللي بتسرع انتباهنا العرس ده بقى، الناس النهارده تتكلم ما يعملوا عرس يقولوا فين؟ ولا كثيرة الناس اللي يعني الأغنياء، إنما إيه رأيكم في المدينة اللي كلها ذهب، كلها من الذهب النقي؟ وهذا يشير إلى غنى صاحب العرس وإلى ثراء ساكنيها. إحنا فقراء ومعندناش حاجة، لكن نغني كثيرين، كأننا سيئنا ونحن نملك كل شيء، لأننا امتلكنا المسيح. لكن يوحنا بيقول عن الذهب ده، ذهب نقي شبه زجاج أو تنور نقي، الذهب بتاعه. وده طبعا الذهب يعني بيعبر على الغنى، انما البخور المخي يشير الى نقاوة حياة الناس اللي في العرس ده. اما عن هذه الوليمة، احنا بنقرا في سفر اسير في الاصحاح الاول ان في واحد ملك اسمه احتاوير عمل وليمة ضد العالم كله. في ذلك الوقت يتحدث عنها، الوليمة قعدت 180 يوم، 6 أشهر ورا بعض، الموائد ممدودة، وليمة امتدت 6 أشهر، إنما في جنب الوليمة بتاع المسيح، وليمة المسيح هنا، الجسد والدم اللي على المذبح، أو وليمة المسيح هناك في عرس مجده الأبد إلى الأبد إلى الأبد. هنا الحنفية يا خالد هيقدموا لنا إيه في الوليمة الجديدة؟ شوفوا اللي هيقدموها لكم، وأعتقد أنتم عارفين ما تحملوش هتسمى حاجة أبدا. ده حتى المسيح أما جه يقول للتلاميذ قال لهم لا تأخذوا وتحملوا لكم كيسا، يعني كيس السموم، ولا مزوجا مثل الأب. المسيح قال لهم كده، يبقى احنا الناس هنعطي الهم ده، شوفوا الطعام هيبقى كذبة في الحياة. المسيح بيقول من يملك فسأعطيه أن يأكل. من كذبة في الحياة التي وصل فردوس الله، وسأعطيه أن يأكل من المن النفس. رؤية 2:17. طب هنكرة دي هيقدمونا هنا فين؟ يقدمونا حاجة حلوة؟ ضروري. أما الشراب سيقول عنه رؤية 7:17: الخروف الذي في وسط العرش يرعاهم ويغتالهم إلى ينابيع ماء حي.
الخروج الذي في وسط العرش يرعاهم ويقتادهم الى ينابيع ما خير. هناك فرح وليمة مستمرة الى الابد، لا في بكاء ولا تنهد او وجع او مرض. الخمسين بتاعتنا، 50 يوم اللي بعد عيد القيامة، اللي ما فيهاش نوم وما فيهاش مطنيات وما فيهاش اعمال، تقشف في رمز حياتنا في السماء. والخلاصة يا أحبائي أننا سنحيا في فرح داخل، سنملك مع الله. تعالوا إلي مبارك الأبي رزق الملكون المعد لكم منذ 30 عام. مسح الثلاثين 34، من يجلس فسأعطيه أن يجلس معي في عرشي كما غلبت أنا أيضا وجلست مع أبي في عرشي. رؤية 3:21. أيها الإخوة، أريد أن أختم بكلمة وأقول لتفرح عروس المسيح بعريس. سفر مسيح الأنفال حوار بين عريس وعروس، حوار بين النفس البشرية والمسيح العريس الحقيقي. لتفرح عروس المسيح بعريسها، كل إخلاصها قد تحققت. أدخلني الملك إلى حجابه. نبتهج ونفرح به، نذكر حبك أكثر من الخمر، خلاله تحت رأسي ويمينه تعانقني، حبيبي أبيض وأحمر، خلفه حلال وكله مشتهيات، أنا لحبيبي وإلي اشتياقه، اجعلني سقافا على خلقك، سقافا على ساعده، لأن المحبة قوية للنور، مياه كثيرة لا تستطيع أن تطفئ المحبة، والسيول لا تغمرها. لإلهنا كل المجد والكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين.